بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 100 الأولى على 1 بعنوان بحث حول نوم المتمكن ونقضه للوضوء ومسائل حديثية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
انتقادهم للأحاديث على طريقة أهل الأهواء،
سبحان الله،
يعني الحديث بيعجبهم بيصححوه، حديث ما بيعجبهم بضعفوه، بدون ما يجهدوا أنفسهم يتبعوا الطرق اللي هي بتصون الإنسان عن أن يقع في الخطأ، سواء تصحيحا أو تضعيفا.
أعطيه.
أنتم تعلمون مثلا أنه كثرة الطرق تكشف عن علة في الحديث،
لا شك ولا ريب، صحيح، لا شك.
كما أنه كثرة الطرق تخوي ضعيف أحيانا، فهذا التتبع نادر جدا جدا في المتأخرين، يعني
حتى المتقدمين.
مع الأسف أخيرا طلعت، أنا بعرف تفسير محمد نسيب الرفاعي اختصاره لابن كثير، تفسير ابن كثير كتبه مختصر،
ما بصحح إلا الصحيح،
أنا هيك زعمة. بدي بس أفهم هلا اللي طلعت عليه من جديد الطبعة الثانية. الطبعة الأولى شفتوها في سؤال
عندي
إلى فهرس في الأخير من الحديث، الطبعة الأولى،
الطبعة الأولى فيها
الجزء الرابع،
الجزء الرابع، نعم
أيوة، الطبعة الجديدة جعل كل جزء
فيه
فهرس وبيأخر، أي نعم. فيا أستاذ أتى لي أحاديث مثل صابوني تماما، ما فرقت مع الأسف إلا أنه هذا سلفي من عقيدة، لكن ما هو في المنهج سلفي ودخل فيه، وإلا فيما فعله في ابن كثير
يكبوه
طريق وحده تماما، وهو أن يورد الحديث أن يحلو له، وقد يكون في سنة كذاب والله، كما فعل الصابوني تماما. لكن هذا نسيب الرفاعي مع الأساس كان أجرأ من الصابوني. الصابوني اكتفى على التنصيص في المقدمة أنه جرد هذا المختصر من أحاديث الضعيفة والموضوع، شاركه في هذا محمد نسيب الرفاعي، وفي ظني أنه محمد نسيب الرفاعي متقدم عليه في الاختصار،
قديم أنا. قبل الناس،
لكن
الطبع كمان الطبع قبل
بالطبع
ستينات طبعا،
لكن زاد نسيب الرفاعي أنه بالفهرس صار يحط صحيح
صاد
صحيح صح 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 صح، أحيانا بيحط حسن، كمان أحيانا بيحط ضعيف، مع أنه بيقول هناك أنه ما ذكر إيش حديث ضعيف، أحيانا بيحط نقطة، يعني ما طلي بإيده أنه يحقق حول الحديث، أحيانا غريب كيف طبع هذا للمراجعة، يعني وضع بدل صح أو حسن للمراجعة أو تحت، هو كذا كتب للمراجعة، يعني تحت المراجعة، هذا لا يطبع، لما يطبع لازم يعدى بالكلام هذا،
ودي على بيروت.
الشاهد وجدت الغماريين دول في كتاب المغير ضعف أحاديث هي صحيحة بالطرق. هي نعم للكنز إيش
ثمين. الكنز الثمين
هي نعم أورد أحاديث ضعيفة جدا.
رأيته عندك.
هي نعم. فسبحان الله يعني واحد أولا يعطي لي حديث حقا من البحث والتحقيق بتجرد وين ما أدى هذا البحث أو وراه
يسير وراءه وحذاءه.
آه نعم هذا نادر جدا.
بارك الله فيك شيخنا. هذا اليوم يعني عند المتأخرين حتى عند كثير متقدمين رفع الجبال أهون من هذا.
من المتأخرين معدودونهم الذين اشتغلوا بهذه عناية الطرق وكذا. الزيلعي وابن حجر وكما رقم واحد فقط تغيير. والله استاذنا الزيلعي رجل عظيم
ما شاء الله خاصة انه حنف.
هذه لطيفة. استاذنا وقفت على تخريجه للكشاف الذي اختصر منه الحافظ ابن حجر كافي الشاف. بس بلغني انه توجد منه نسخة مخطوطة لكن اين الان؟ لا
انا في هدمي موجودة في مصر.
سبحان الله
الشيخ نسيب وشيخ نسيب كيف انه طلب منك مرة ان تخرجه الحديث.
نعم
صحيح لكن ما تخرج.
انا ما فيني كافيني.
استاذ الان الجزء الرابع عندي شيخ نسيب أعطاني إياه قال مشان يعني أشوف له الأحاديث اللي
ليش الغابي مو مطبوع؟
مطبوع مشان طبعا التالية
ثالثة يعني؟
الثالثة
طبعا الثالثة
ندخل أول
الأول؟ ما بعرف الناس أنا بس أحطيكم اليوم هو ما
نشوف لك كم حديث
أشياء كثيرة ضعيفة أستاذنا حاط عليها صحيح وأشياء
عليها
موجودة بصحيح الجامعة وبات الجامعة
ما رجع هو هذا من غير
ما رجع شيء. نعم
ما رجع للصحيح الجامعة
يعني لو يرجع للصحيح الجامعة ضعيف الجامعة يستخرج جلها.
اي نعم
90% منها
ذاك في مجلد أنا رجعت فيه للصحيح الضعيف للإرواء وكذا وعلمت له.
أنا بنصح وأنا بنصح بقول له أن تكتب مقدمة جديدة وتذكر بأن تخريج الأحاديث في الطبعات السابقة لم يكن تخريجه علميا صحيحا وأنني في هذه الطبعة نظرت في الأحاديث مرة أخرى فوجدت منها ما هو ضعيف وكان عندي صحيحا أو العكس.
وأغرب من إيه؟
أنا قلت له استفيد من كتب الشغلات الموجودة في الأسواق كذا والأخ
عليها. نعم قال طيب.
لا ما يطعم نحن عرفناه في آخر حياتنا معه مع الأشعب.
عنده كتب لك شيخنا سلسلة ضعيفة و...
هذا من قبل لما كان سلفي صحيح.
شو بدها؟
يا من خليك ثانية
أنا أول رجل تاجر.
وين مفاتيح حطيتها؟
في
حياتي أستاذنا
أول رجل تاجر
والحق يقال أستاذنا له كتاب الآن يؤلفه يعني قرأت منه فقرات كثيرة يعني إن شاء الله أنه يكون كتاب نافع للأمة. نقض البردة وبيان ما فيها من أبيات الشرك والردة جايب البردة نطلع 68 بيت منها ومتكلم عليهم كلام يعني مطيل فيها وأدل من الكتاب والسنة وكذا. أي نعم هو يعني هذا الشيء فعلا زي ما
تفضل هذا مجاله من أشياء المتناقضة فيه حديث من تويد على العلم ختمه.
نعم
يوم القيامة بجنة النار.
نعم
لكن في مكان ثاني في مبعاد الصحراء.
هذه هون النكتة الأستاذ الضياء
الفهرس الجزء الأول أنا ما طلعت إلا على الجزء الأول
يعني بالجزء الأول نفسه أستاذنا
في المقدمة. أي نعم
هي كانت أول
في المقدمة في المقدمة
لا
ضعفه
الآن هيك
بعد الصفحات وأجى به صح. والعجيب أنه المكان اللي مضعفه ابن كثير نفسه بيقول جاء من طرق يعني هذا لازم يشعر أو هو ينشعر أن هذا يعني أنه صحيح. شلون ضعفه بعدين كيف صحه؟
في سؤال أستاذ
بدأناها قبله
من شان الوقوف أثناء شرف الصلاة
طنش طنش طنش
مو بهالوادي
طنش تفضل هو بفكر استاذنا يعني اذا انه مقرب
اسمع سمعوا شو
احنا بدانا مساله قبلك
نعم
قبل الصلاه فاذا تسمح لنا نكملها مع
تفضل
الله يجزيك خير. نعم مسألة النوم أخي ينفض أو لا ينفض يجب قبل كل شيء أن نتبين معنى النوم لأنه في اعتقادي أن سبب الخلاف هو عدم الانتباه للمعنى اللغوي للنوم. فأنت يا آنفا ذكرت فيما ذكرت ما يمكن أن يفهم منه أن هذا النوم المتمكن كأنه ليس نوما، فكيف يمكن بقى أن نقول النوم
السلام.
عليكم السلام ورحمة وبركاته ناقض، فإذا كان نام متمكنا فليس بناقض. هل نفهم من هذا الكلام أنه هو للمتمكن نائم ومع ذلك فلا ينتقضوه؟ أن نفهم من هذا الكلام أنه ليس بنائم؟ النقطة هي يجب تحريرها، ولعله فيما يبدو لي نقطة البدء بتحرير الكلام حول هذا الموضوع. إذا قلنا زيد من الناس نام متمكنا وهو متوضئ، ما انتقض وضوءه، يرد الآن سؤال: ترى الحديث المعروف من قوله عليه السلام أن النائم رفع عنه القلم، فهو لا يؤاخذ بكل شيء يقع منه، حتى لو غاب عن الصلاة فهو غير مؤاخذ، فيصلي حينما يستيقظ كما هو معلوم. هل هذا النوم الذي شرعا رفع عنه القلم هو هذا النوم نفسه، نوم المتمكن هو هذا النوم نفسه أم غيره؟ إن كان كما هو المتبادر من كلام العلماء لما بيطرحوا المسألة وبيذكروا الأقوال فيها، إن كان المقصود نعم هو هذا النوم، مع ذلك فهو لا ينقض لأنه متمكن، حينئذ يأتي السؤال الآتي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا النائب ألا يمكن أن نتصور بأنه يعني وهو نائب يميل بيله مثل ما بيعملوا البعض هيك، والبعض بيعملوا هيك، والبعض بيعملوا هيك، يمكن ولا لا؟
يمكن.
هاي. فإذا شو أثر كلمة المتمكن ما دام أنه نائم؟
زال تمكنه عند انثنائه.
فإذا ليس لهذه الكلمة أو لهذا القيد تأثير. فكلمة متمكن ما دام حكمت عليه بأنه نائم، فهذا المتمكن قد يمكن أن يصبح غير متمكن ما دام نائم. وهذا النائم المتمكن قد يعمل شيئا بيده فيصيب عين من بجانبه مثلا مرفوع عنه القلم، هل هذا هو الذي يقال أن المتمكن لا ينقض الوضوء؟ إن قيل هكذا جاء الرد عليه قوله عليه السلام: من نام فليتوضأ، من نام
أي من صدق عليه أنه نام فقد إيش انتقض وضوءه فليتوضأ. أما ما نزعت إليه من قول عليه السلام في بعض طرق الحديث العينان كأسة فمن نام فليتوضأ، قلت أنت بأنه أنا أستشعر من هذا الكلام أنه لا ينقض الوضوء من هذا النائم، هذا قلته وما فهمته منك، أنا فاهمه من غيرك من الكتب لكن ما فهمته منك، كيف تستشعر هذا الشعور بالرغم أنه ختم الطرف الأول من الحديث بالأمر المطلق فقال فمن نام فليتوضأ، كيف أنت تشعر بأن النوم المتمكن لا ينتقض بهذا النوم من طرف الأول من الحديث؟ هذا الذي أفهمه.
لما كنت يعني أتممت بضرب المثال حوله
وهو
أنه هذا الوكاء أو هذا الشيء الموكى علي يعني مضغوط.
هذا إذن إذا كنت تريد هذا فقد سبق الجواب في تضعيف كلامي، صح ولا لا؟
واقعيا
لا غير واقعيا، هناك الآن هنا قلنا أنه قد يكون نائما
ويمين
هكذا، شو صار بالوكاء؟
ما في،
قد ينطلق
لا شك تطلق الوكاء.
لذلك فالصواب أن يقال بأن الحديث نص في أن النوم مطلقا هو ناقض الوضوء، وقول الرسول عليه السلام النوم الكأسة هذا كما يقول العلماء
العين
نعم
العين
أي العين الكأسة نعم كما يقول العلماء الفقهاء، الرسول عليه السلام شو بيقولوا أقام المظنة مقام المئنة، يعني يظن أنه هذا لا ينتقد وضوءه ما دام متمكنا، فجعل القاعدة مضطردة فمن نام فليتوضأ لأنه مظنة الانفلات.
أما الاحتمالات فهذه يعني أما أنه إذا بعض الناس ما نقض وضوءه فهذا لا يحمل على الأغلبية.
أي نعم. ثم أذكر جيدا هذا الدرس كانت من الدروس التي ألقيتها في الجامعة الإسلامية من كتاب سبل السلام، الشارح الصنعاني رحمه الله ذكر قصة طريفة جدا يحكيها عن أبي عبيد المحدث الفقيه النووي، أنه كان يرى أن نوم متمكن لا ينقض وضوء من هذا أبو عبيد
قاسم سلام،
حتى حضر في يوما خطبة الجمعة في المسجد وبجانبه رجل نام، وكان هو من رأيه أن نوم متمكن لا ينقض وضوء، لكنه شعر أن هذا الرجل نام جنبه ملأ ما حوله بالفشاء. لما انتهى الخطيب من إيش من الخطبة قال له يا أخي أنت انتقض وضوءك نمت، قال له أنا نمت نوم متمكن، قال له لكن خرج منك ريح، قال له لا الريح خرج منك.
هذا رأسه يا أبي
الشاهد من يومها هذا الإمام الجليل غير رأيه لأنه شاف حادثه بعينه تمام،
ما شافه بعينه شما بأنفه.
هذه أقوى دلالة،
هذه الحقيقة. بعدين بيجي دليل آخر غير فمن نام فليتوضأ، وهذا دليل جيد جدا لكنه نائم شوي، أن الرسول عليه السلام جاء في حديث صفوان بن عسال رخص في المسح على الخفين يوما وليلا للمقيم وثلاث أيام للمسافر
عبد الرحمن
من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة، فقرن النوم مع البول والغائط. حديث صفوان بن عسان قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي على الخفين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام لياليها من نوم من بول من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة. فقرن هنا النوم مع البول والغائط.
أيوة.
فإذا
قوية
أيضا قوية لكن ناعمة. هذا مما استفدناه من غيرنا طبعا. فإذا النوم كالبول والغائط مطلق، كل غائط كل بول كل نوم فهو ناقض النوم. وهذا اللي يمكن أن تقوم عليه الشريعة السمحة السهلة، أما والله متمكن أو غير متمكن
غير مضطرد،
هذا يعني منتقضة نظريا وواقعيا كما ذكرنا. والإسلام لا يقوم على مثل هذه الأمور، إنما على ضوابط متينة لا تختل عنها. ولذلك فالصواب أن يقال أن النوم كل النوم ناقض الوضوء. لكن أنا أشعر أن العلماء قديما وبعض الأتباع لبعضهم حديثا هم بحاجة أن يعرفوا ما هو النوم، لأن الأمر قد يشتبه بشيء آخر اسمه في اللغة النعاس، فقد يتوهمون النعاس نوما فيقولون مش معقول أن يكون هذا النعاس ناقض الوضوء. فرأيت للإمام الخطابي اللغوي المحدث مشهور تفصيلا دقيقا ورائعا جدا، وبهذا التفصيل يزول إشكال من قد يستشكل القول بأن النوم مطلقا ناقض الوضوء. يقول الفرق بين النعاس والنوم أن النائم يغيب عن الوجود. إذا كان مثلا رجل في أثناء خطبة الخطيب غاب عن سماع صوت الخطيب فهذا نام، لكن هو يسمع صوتا ولا يفهمه فهذا نعس.
يا سلام.
أيوة. فهذا لا ينتقد وضوءه، أما ذاك فقد ينتقد وضوءه. نعم، هو الإغفاء بمعنى النعاس.
الله، هو من أول خطبة لآخرها. صح، ويقول قوموا إلى الصلاة.
اتق الله يا رجل.
أستاذي على هذا شو صار في الرأي عندك؟
كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا
مالك بهذا السؤال؟
سبحان الله، رجعنا إلى الحق من شستاذنا. شو يعني سبحان الله؟
يعني قد
أهم
هذه الصورة. إيه
نعم.
هذا لحظات
هذه إغفاء ظاهر أنها نعاس. لكن صاحبه هو يدري أنه غاب عن الصوت بالمرة فيكون نائما. نعم.
في خلال هذه اللحظة.
نام أو لحظة قبل أو بعد مش مهم يعني. المهم أنه يفرق بين النعاس والنوم.
النائس
يسمع مثلا ضوضاء ويسمع الراديو ويسمع كلام أهل البيت إلى آخره، هذا نائس. أما النائم ما يسمع شيء، وإذا سمعه استيقظ.
في معالم السنن كلام الصحابي
والله ما أذكر الآن، يمكن يكون في السبل
إذن فيحمل نوم الصحابة رضي الله تعالى على النعاس.
لا، نوم الصحابة على نوعين، لأنه قسم منهم كان ينام حتى يسمع غطيطه.
نعم،
هذا نعاس، هذا نائم وشبع النوم.
طيب والقسم الثاني نعاس.
يقول نعاس.
نعاس. طيب قسم النوم اللي شبع النوم.
شبه.
يعني نقول فعل صحابة رضي الله تعالى عنهم.
لا، نقول هذا كان إذا كان في عهد الرسول عليه السلام فكان قبل أن يكون النوم ناقضا، إذا كان في عهد الرسول عليه السلام وفي مشهد من الرسول، وإذا كان في غير مشهد من الرسول أو بعد وفاة الرسول فيكون لم يبلغه من نص.
ممكن نص مرة
هذا
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة من ولي المسافر ثلاثة أيام لياليها من نوم من غائط أو بول أو نوم إلا الجنابة
شعور
ماذا هو
شايف استاذنا كلام الشيخ ابن باز في التعليق جميل يجتمع مع قولك تماما
حسن
يقول الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث فلا ينقض منه النعاس فلا والشيء اليسير إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا
هذا كلام
وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في باب الله
بس قول النوم اليسير
والشيء اليسير
الشيء نعاس
نعاس أما النوم اليسير
خفقتين يعني
ما فرق بين النوم اليسير والنوم الكثير ما دام نوما
بس الخفقان
أظن نمشي شيخ
يلا برد الجو كمان
شوي استاذنا بالنسبه للسؤال الاخير من ناحيه الوقوف لما بكونوا اثناء ما يشرعوا بالصلاه يا اخواننا عند الركوع فقط هم بيحطوا الكعب عند الكعب انا لاحظت ان بعض
اخواننا دائما لازم يكون
دائما لازم
قياما وركوعا
جزاك الله خير
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك